السلام عليكم ورحمة الله. هل السوق واضح بارك الله فيكم؟ طيب أين باقي الأخوات؟ العدد غير مكتمل. طيب لعلنا نبدأ الدرس والغائبة تسمع تسجيل إن شاء الله. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وأستاذنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وصلنا عند الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد، وهو قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسنن لا بأس به، رواه أحمد بسنن لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتهى كلامه رحمه الله. قبل أن نبدأ في الكتاب، الحديث الأول حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، تكلم فيه بعض أهل العلم بالضعف، حيث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب. وكذا حديث عقبة بن عامر مرفوع: من تعلق تميم، أيضا ذكروه في الأحاديث المتكلم فيها، فهذا من باب التنبيه. أما الباب الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله فهو قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم جعله الشيخ في المرتبة السابعة من كتاب التوحيد، فبدأ ببيان التوحيد الواجب، ثم بعد ذلك ترقى درجة وبين فضل التوحيد، ثم بعد ذلك ما ذكر أخواتي بارك الله فيكم، ها؟ ثم بعد ذلك ذكر أن الذي يحصل هذا الفضل العظيم يدخل الجنة بغير حساب من العذاب، ثم بعد ذلك ذكر أن الذي يحقق ذلك التوحيد فإنه سيخاف من الشرك، ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل الأبواب السابقة التي ذكرها، وهي التوحيد ونبذ ضده وهو الشرك. فبدأ يفصل فقال الآن باب من الشرك، وهذا تفصيل للباب الذي سبق الذي سبقه. فالباب الذي سبقه باب تفسير التوحيد، لكن الذي قبله ما هو أخواتي بارك الله فيكم؟ الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، والذي قبله الخوف من الشرك. فهو الآن الصوت بعيد. طب الصوت الآن جيد بارك الله فيكم؟ الصوت الآن جيد بارك الله فيكم؟ طيب الحمد لله. طيب قلت إن الشيخ رحمه الله بدأ هنا في تفصيل الأشياء الدقيقة في التوحيد، فقال في هذا الباب باب من الشرك، وبدأ يعدد، فقال لبس الحلقة ولبس الخيط ونحوهما، يعني الأشياء التي يصنعها الناس لأجل هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ رفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء أو دفعه. فالآن قال بعض أهل العلم شرع الشيخ رحمه الله يبين الأشياء التي هي ضد التوحيد، بناء على قول بعضهم وبضدها تتمايز الأشياء. فحقيقة في الشيء أو يعني أي شيء نريد أن نعرفه في هذه الحياة، إما أن نعرفه بحقيقته كأن نعرفه بالحد أو بالرسم أو بالصورة، وإما أن نعرفه بضده، وإما أن نعرفه بضده. فإذا سألتك ما هو الموت تقولين ماذا؟ عكس الحياة. وقد تقولين ماذا؟ الموت هو انتهاء أجل الإنسان وكذا وكذا. وقد ترسم لي إحدى الأخوات صورة إنسان ميت تخرج منه الروح مثلا بشكل معين أو كذا وهكذا. فالناس على تعريف الأشياء يختلفون، والحاصل أن الإنسان المطلوب منه إيصال حقيقة الشيء إلى المستمع أو إلى الطرف الآخر بأسهل الطرق. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ لذلك فإن التوحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاولوا أن يبينوا التوحيد لأقوامهم بشتى الوسائل والسبل، بشتى الوسائل والسبل، حتى يبين لهم فضل التوحيد وإيش وقبح الشرك. جيد. فالآن الأشياء التي أوردها الإمام عليه رحمة الله في هذا الباب، منها ما يضاد أصل التوحيد، ومنها ما يضاد كمال التوحيد الواجب. فالذي يضاد أصل التوحيد ما هو أخواتي بارك الله فيكم؟ الذي يضاد التوحيد هو أحسنتي، هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. لأن الإنسان إذا أتى بهذا الشيء فإنه ينقض توحيده، لذلك نقول له إنه قد أتى بما ينافي أصل التوحيد، بما ينافي أصل التوحيد أو بما ينافي التوحيد. واضح؟ بارك الله فيكم. النوع الثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو ما يسمى بالشرك الأصغر بارك الله فيكم. فإن الإنسان إذا أتى بشيء من هذا القبيل ألا وهو الشرك الأصغر كما قالت الأخت عبير والأخت الرئاب، فإنه يسمى مشركا شركا أصغر، أو يسمى هذا الإنسان ناقص التوحيد، أو توحيده غير كامل. واضح بارك الله فيكم؟ تمام. الآن بناء على هذا الكلام، وقد أخذنا في مضى نعلم أن الشرك شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم كما قلت لكم في درس سابق يجعله شركا أكبرا وشركا أصغرا وشركا خفيا، ولكن قلت لكم إن التقسيم الذي يدين الله عز وجل به هو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر منه ظاهر وخفي، والشرك الأصغر منه ظاهر وخفي. وهذا عليه يعني كثير من أهل العلم. الآن الشيخ رحمه الله بدأ يفصل ويبين لنا صور الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فهذه الأشياء التي عندنا قد تكون من قبيل الشرك الأصغر وقد تكون من قبيل الشرك الأكبر، وسنبين هذا بعد قليل. لكن الشيخ عليه رحمة الله بدأ في بيان هذه الأشياء التي تكون من في الغالب من أنواع الشرك الأصغر. فالشرك في لبس الحلقة أو لبس الخيط الأصل فيها أنها ماذا؟ نوع من الشرك الأصغر. ونقول إن الشيخ رحمه الله قدم الشرك الأصغر على الشرك الأكبر انتقالا منه من الأدنى إلى الأعلى وهذه القضية أو هذا الأسلوب وهو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في إيصال المعلومة إلى الناس هو من حكمة الداعية إلى الله عز وجل، من حكمة الداعية إلى الله. لماذا؟ لأن الشبهة الأدنى أخواتي بارك الله فيكم ضعيفة بخلاف الشبهة الأعلى. فإنك إذا أتيت تناقشي امرأة ما عندها شبهة فتبدأين بالشبهة التي يعني يقل فيها الاشتباه على هذه المخالفة لك، أو التي يعني تستطيعين بسرعة مثلا أن توضحيها لها، ثم بعد ذلك تنتقلي إلى الشبهة الأعظم والأعظم 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 حتى الشبهة الكبيرة. لكن إذا بدأنا مع أولئك القوم بالشبهة العظيمة فإنه قد لا يقتنع منا أو قد لا يوفقنا الله عز وجل لأن نقيم عليه مثلا الحجة ويتركها، فنخسر إيصال ماذا أخوتي بارك الله فيكم فنخسر إيصال توضيع الشبهة الصغيرة على هذا الرجل. واضح أخوتي بارك الله فيكم؟ يبدو أن الأخوات لسنا معنا. جميل جميل. طيب قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك، باب من الشرك، اللهم لك الحمد، هذا الذي أريده أن تكونوا معي، باب من الشرك. فإن المصنف أراد أن يبين لنا في هذا الباب أنه سيذكر لنا أمثلة، لن يذكر لنا جميع أنواع الشرك لا، بل بدأ يذكر هذه الأمثلة المهمة. فالمن هنا تفيد التبعيض، يعني هذه الصور التي سأذكرها لك يا أيتها القارئة ويا أيها القارئ هي نوع من أنواع الشرك الأصغر وصورة من صور هذا الشرك، من صور هذا الشرك الذي هو يكون في الأصل شركا أصغر. قلنا إن هذه الأشياء قد تكون شركا أصغرا وقد تكون شركا أكبر. طيب السؤال، ما هو الضابط في هذه الأشياء؟ ما هو الضابط في هذه الأشياء؟ يعني متى تكون هذه الأشياء لبس الحلقة لبس الخيط ونحوها؟ أحسنت بارك الله فيك، أحسنتم. الضابط هو النية، الضابط هو النية. كيف ذلك؟ طيب ها، النية والاعتقاد كما قالت الأخت عبير أوضح هذا. ها أحسنتم. يلا اكتبوا أخوات بارك الله فيكم. إذا اعتقد، جميل، هذا هو الشق الأول في المسألة. إذا اعتقد اللابس أن هذا الشيء الذي لبسه الحلقة أو الخيط، إذا اعتقد أنها دافعة أو رافعة للبلاء بذاتها فهو شرك أكبر. وإذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط سبب بنفسه، سبب يعني لرفع البلاء أو دفعه، فهذا شرك أصغر. أحسنتم بارك الله فيكم. أخت عياد تقول أعتقد أنها تدفع منظر، نعم أنها تدفع بنفسها، لأن هذا أمر بذاته. أحسنتم زهير، أحسنتم الجميل الجميع بارك الله فيكم. طيب الآن لو سألنا سؤال، كيف نعلم أن هذا الشيء سبب، أن هذا الشيء سبب جعله الله عز وجل سببا نتعاطاه حتى يدفع عنا البلاء أو يرفع عنا البلاء، كيف نعلم ذلك؟ هناك طرق. أحسنتم، هناك طرق. الأخت الرئاب قالت من نصوص شرعية، أحسنتم. من أهم الطرق النصوص الشرعية، مثلا قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. جيد، بارك الله فيكم. أو مثلا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في أشياء معينة كالحجامة وما شابهها. جيد أخواتي، بارك الله فيكم. الآن قالت الأخت الأسباب إما شرعية وإما قدرية. قبل ذلك، لأن النص موجود، هذا أخت الرئاب من النصوص الشرعية، أحسنتي. ثم قالت الأخت بعدها إما شرعية أو قدرية، أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم قالت إذا ورد في نص بالتجربة، جيد، والشرع. إذا ملخص ما كتبته الأخوات بارك الله فيها أن أول طريق لمعرفة أن هذا الشيء سبب في الشفاء هو الشرع. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. القضية الثانية كما قالت الأخوات بماذا؟ من خلال التجربة، من خلال التجربة. فإذا مثلا جربنا شيئا فوجدناه نافعا في إزالة ألم أو مرض، وكان يعني تأثيره واضحا مباشرا، مثل الكي مثلا بالنار، فهذا جاز لنا ماذا أخوتي بارك الله فيكم؟ أن نأخذ به وأن نتداوى به. لكن لو أن إنسان صنع شيئا، مثل وضع قلما في جيبه وقال وضع القلم في الجيب هو سبب في الشفاء، ولم يظهر لنا هذا لا شرعا ولا قدرا أو مثلا تجربة، فنقول لهذا الرجل إنه قد شرع طريقة في التعالج غير شرعية وليست واضحة في الشفاء، فهذا قد يكون من الاعتماد على أسباب وهو نوع من الشرك والعياذ بالله. يعني مثلا قراءة الفاتحة كما ثبت في حديث عن الصحابة أنهم ذهبوا إلى منطقة ما وأن أهلها لم يكرموهم، ثم القصة طويلة، الحاصل أنهم عالجوا ذلك الرئيس بماذا أخواتي؟ بقراءة الفاتحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم وما يدريك أنها رقية، يعني هي رقية. الناس في الأسباب على ثلاث حالات، على ثلاث حالات، طرفان ووسط. فهناك من ينكر الأسباب، فهناك من ينكر الأسباب ويقولون هذه الأسباب ليست صحيحة كالجبرية والعياذ بالله، فهؤلاء يقولون الله عز وجل لا يعلم بهذا الشيء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء ينكرون الأسباب. وهناك من يغلو طرف آخر، من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس سببا سببا، وهؤلاء مثل الصوفية والمخرفين والعياذ بالله. وهناك ماذا أخواتي؟ طرف، وهناك وسط، وهناك وسط، وهؤلاء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وهم من يؤمنون بالأسباب، يقولون إن هناك أسبابا وإن لها تأثيرا، ولكن لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبته الله عز وجل من خلال الشرع أو من خلال إيش أخوات بارك الله فيكم؟ التجربة. ولا شك أن هؤلاء القوم هم إيش؟ المؤمنون حقا، وهم هؤلاء الذين هم على الجادة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط نفس الحلقة ونحوهما. يعني كل ما كان مثل هذه الأشياء، مثل أناس مثلا يضعون الخرز، أو أناس يلبسون في أيديهم الحديد الأساور وما شابه ذلك، أو أناس يعلقون مثلا في السيارات أجلكم الله حذاء أو حذوة خيل، أو يعلق على الطفل الصغير شيئا معين، كل هذه من باب لبس الحلقة والخيط. والحلقة إما أن تكون من صفر، يعني إيش صفر؟ يعني نحاس لونها أصفر، لونها أبيض، وإما أن تكون من حديد، وإما أن تكون من ذهب، وإما أن تكون من أي معدن آخر. هذه الحلقة، باب الشرك لبس الحلقة والخيط. الخيط هو معروف، يعقده الناس على أيديهم لأجل الوجع، ها، لأجل الوجع، نحاس، نعم، قد يكون نحاس. فهذا الخيط إما أن يكون من صوف أو يكون من كتان أو نعم أحسنتم مثل الخرزة الزرقاء التي يعلقونها للمولود، وعندنا في الأردن يعلقونها في التكاسي وفي الشاحنات الكبيرة الجديدة وما شابه ذلك. طب لماذا يعلقونها الناس؟ لسببين قال الشيخ رحمه الله، قال إما لرفع البلاء أو دفعه. والفرق بينهما، ما الفرق بين الدفع والرفع؟ ها أخواتي بارك الله فيكم، ما الفرق بين الدفع والرفع؟ ها الأخوات كلهم ما شاء الله مجتهدون. أها الرفع يكون بعد ما يكون، الرفع بعد البلاء والدفع قبل. أها أحسنتم. إذن الرفع بعد نزول البلاء والضرب الإنسان، فكأنه يخلعه كما يخلع الإنسان ثيابه، يرفعها عنه، يرفع هذا البلاء عنه. والدفع يكون قبل نزول البلاء كأنه أمامه ويقوم بإبعاده عن نفسه. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ يكون بإبعاده عن نفسه. وأهل السنة أخواتي بارك الله فيكم لا ينكرون الأسباب، نعم الدفع، نعم أهل السنة قلت لا ينكرون الأسباب الصحيحة للرفع، مثل قراءة القرآن. ما بالها الأخت بشرى؟ هاي أخت عبير؟ ما فهمت. تسمع معكم درس على سكاي، وفقها الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله علما. و أين وقفنا؟ أين قلنا؟ ماذا قلنا آخر شيء بارك الله فيكم؟ نعم قلنا الرفع يكون بعد النزول والدفع يكون قبل النزول. ثم قلت إن أهل السنة والجماعة لا ينكرون الأسباب الصحيحة لرفع البلاء أو لدفعه، ونعم وإن من هذه الأسباب قراءة القرآن وقراءة الأذكار، الأذكار الصباحية والأذكار المسائية، وهي الاسم الصحيح لهذه الأذكار ليس الأذكار الصباح والمساء، بل الاسم الصحيح لهذه الأذكار هي أعمال اليوم والليلة. فإنكم لو فتحتم كتب السنن والصحاح والمسانيد لما رأينا باب أذكار الصباح وأذكار المساء، لا بل نجد علماءنا علماء السلف الصالح يقولون ماذا؟ يقولون باب أعمال اليوم والليلة، كما في سنن النساء وغيره، باب أعمال اليوم والليلة. فهي أعمال مقسمة على طيلة اليوم في الصباح والمساء، والإنسان إذا استقام على هذه الأذكار فإن الله عز وجل سيحميه قبل أو بعد وقوع الضرر والعياذ بالله. يعني هي إن شاء الله تدفع البلاء، فإذا ما وقع البلاء على الإنسان فإن الله عز وجل بهذه الأذكار ماذا؟ يدفعها كما وقع كما حدث مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه المعوذات، فأصبح يتعوذ بعدما نزل البلاء به، فرفعه الله عز وجل بهذه المعوذات. تقول الأخت أهل السنة لا ينكرون أخذ الأسباب، نعم لا ينكرون أبدا. طيب ثم قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني أفرأيتم يعني أخبروني. والذي يخبر يلزم منه ماذا؟ أن يرى، فالإخبار لا يكون إلا بعد الرؤية أو بعد السماع سماعا ثابتا حقيقيا. والأصل أن ليس كل شيء يسمع يخبر به، فالأصل بالإنسان أنه إذا رأى شيئا أخبر عنه، أما إذا سمع عن شيء فلابد له قبل أن يخبر به ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ أن يتثبت، ثم بعد ذلك يقوم بالإخبار عن هذا الكلام. جيد أخواتي بارك الله فيكم. قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أرأيتم يا عبدة الأوثان يا من تدعون، يعني كما قلت لكم في مضى تدعون يعني تطلبون من هؤلاء الآلهة وتدعونهم بشتى أنواع الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، تدعونهم تتوجهون إليهم بعبادتكم أو تتوجهون إليهم بدعائكم دعاء المسألة، أخبروني ما هو حال هؤلاء القوم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني هؤلاء القوم الذين تطلبون منهم جميعهم، قل أرأيتم ما تدعون، ما استفهامية يعني كل الذين تدعون، لأنها اسم موصول، أرأيتم الذين تدعون، والأصل في معناها لغير العاقل لكنها قد تأتي للعاقل، وهذا فيه أن أولئك القوم قد يدعون من دون الله من يعقل ومن لا يعقل والعياذ بالله. ف نعم تفضل. نعم دعاء نوعان، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن يقول يا رب ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا سميع اسمع دعائي، ودعاء المسألة دعاء المسألة، ودعاء العبادة أن يصلي لله ليرحمه الله، أن يزكي طلبا في قبوله عنده سبحانه. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب الآن أخواتي قولهما قلنا تفيد العموم، فيدخل في هذا جميع المعبودات، والآن المعبودات من دون الله كثيرة، فمن الناس من يدعو من دون الله ملكا، أو يدعو من دون الله نبيا ورسولا، كمن يدعو عيسى عليه السلام كما في آخر سورة المائدة لما قال الله عز وجل له، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فماذا قال هو؟ قال سبحانك، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. سبحان الله، كيف يتبرأ؟ يتبرأ المعبودين والمعبودات تتبرأ من إيش إخواني؟ من الذين يعبدونهم. وهناك أناس قلت لكم يدعون الملائكة، وهناك أناس يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل، أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ فهناك أناس يسجدون للشمس، من هم أخواتي بارك الله فيكم؟ ها؟ ها؟ والكواكب من هم؟ هم من يسمون بالصابئة، بالصابئة، هؤلاء الصابئة أحسنتم، أم ربيع الصائبة، الأخت الدائمة تقول الصابئة على نبرة، فهؤلاء يعبدون الكواكب، وهناك أناس يعبدون الأشجار والأحجار. من تعطيني مثال على من يعبدون أصنام؟ حديث سيأتي معنى كده توحيدها، لا ليس لا تلزة أصنام، هذول أحجار، أريد أشجار. ها لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومروا على ها أحسنتم ذات أنواط، حديث شجرة، يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ماذا؟ ذات أنواط. فهؤلاء ماذا كانوا يعبدون؟ عليه الأشجار. والمعبودات كثيرة والعياذ بالله، وفي الوقت الحاضر نسأل الله العافية هناك من يعبدون الفئران والبقر كما في الهند، وهناك من يعبدون نسأل الله العافية أشياء أدنى من ذلك نسأل الله العافية. قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يوقع علي ضررا، أو أرادني برحمة، إذا أراد بي رحمة، هل هذه المعبودات والأشياء التي تعبدونها من دون الله تمسك هذا الضرر أو تمسك هذه الرحمة؟ وهذا فيه إبطال لكل هذه الآلهة بأنواعها، فلا يستطيع أي إنسان أو أي ملك أو أي جماد أن يرفع هذا الضرر أو هذه الرحمة أو أن يدفعه عن الناس نسأل الله العافية. فهي تستطيع أن ترفعه عن نفسها عوضا عن أن ترفعه عن ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ عن من يعبدونها نسأل الله العافية. فالله عز وجل أراد أن يدحض حججهم بالعقل، قال هل هن كاشفات، يعني هل تستطيع هذه المعبودات أن تدفع هذا البلاء أو أن ترفع هذا البلاء أو أن تدفع هذه الرحمة أو أن ترفع هذه الرحمة؟ لا والله لن تستطيع ذلك، لن تستطيع ذلك. هل هن كاشفات ضرة؟ تفضل. نعم وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنون. قدوه منه ضعف الطالب اطلب. أحسنت بارك الله. طيب الآن في خلال تحضيري لهذا الباب ذكر بعض أهل العلم قضية جميلة هنا، قالوا إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، فلما جعلها الشيخ رحمه الله في سرد بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ قالوا والجواب عن ذلك من وجهين. حقيقة أخواتي أحببت أن أنقل هذه المسألة بحرفها حتى نبين لكم مدى يعني عقلية الشيخ رحمه الله وجعله الله عز وجل من أصحاب الجنان. قالوا الوجه الأول أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله جل وعلا وبطلان التعلق بغيره. أعيد، الآيات الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله جل وعلا وبطلان التعلق بغيره. واضح هذه القضية؟ قالوا وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر أيضا. واضح هذا المعنى ألا وهو وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره موجود في الشرك الأصغر. قالوا ولذا فإن من السلف من نزل الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وهذه يعني هذا الرد رد على جميع من يستفسر عن هذه النقطة وهذه الشبهة. جيد أخواتي بارك الله فيكم. فنقول الجامع أن في كلا الشركين تعلق بغير الله عز وجل، فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق في ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ فيما هو أدنى، فيما هو أدنى من ذلك. الوجه الثاني قالوا إن هذه الآية الواردة في الشرك الأكبر، ولكن المعنى إن هذه الآية نعم الجامع في أن كل شيء في التعلق، نعم أحسنتي، أن في هذه الآية الواردة في الشرك الأكبر، ولكن أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، ولكن المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعي من دون الله لا يستطيع، كل من يدعو عفوا، كل من يدعو من دون الله لا يستطيع من الأمر شيئا، فلا يقدر أن يرفع ضررا أو بلاء ولا يمنع رحمة ولا فضلا عمن أراده الله عز وجل، وهذا موجود في الشرك الأكبر وأيضا موجود في الشرك الأصغر، أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، ولكن المعنى ها أخواتي المعنى قد يوجد أيضا في الشرك الأصغر. طيب الآن قال الله عز وجل إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، إن أرادني ضر نكرة، هذه النكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط ستفيد العموم، يعني أي ضرر سينزل في، أي ضرر سينزل في فإن هذه المعبودات لن تستطيع أن ترفعه، فمن هو الذي يرفع؟ من هو الذي يرفع؟ ها أخواتي بارك الله فيكم، هو الله سبحانه وتعالى. هل هن كاشفات ضره؟ نعم. ثم ماذا ختم الله عز وجل الآية؟ قال هل هن ممسكات رحمته؟ ماذا قال؟ قال قل حسبي الله، يعني الله كافيني. وفي سورة أخرى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قال هنا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون، وهنا فيها أسلوب بلاغي، الأصل أن يقول قل حسبي الله يتوكل المتوكلون عليه، لكن قدم الجار والمجرور، وهذه أيضا نكتة بلاغية، وهي أن من يقدم الجار والمجرور فلا يقدمه إلا لشيء، وهو إفادة الحصر كما قالت الأخت بارك الله فيها، فقالوا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، فيكون معنى هنا قل حسبي الله لا يتوكل على الله إلا المتوكلون، لا يتوكل على الله إلا المتوكلون، أما غير المتوكلين فإنهم قد فإنهم قد يتوكلون على الله وعلى غير الله. وهذا أخوات بارك الله فيكم، فالمتوكل حقيقة هو المتوكل على الله عز وجل. أما الذي يتوكل على الله وعلى غير الله أو يتوكل على غير الله فهذا ليس بمتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال رحمه الله وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في إحدى جلساته مع الصحابة، وهذا الرجل من الصحابة، وهذا فيه دليل على أن الصحابي قد يقع في صغير، قد يقع في صغير، وبعضهم قد وقع في الكبائر في شرب الخمر وما شابه ذلك، وهذا ليس سببا في خروجه من دائرة الصحبة، فإن الصحبة هي شرف عظيم ناله أولئك القوم الذين نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى الصحابة منزلة حتى وإن ارتكب جريمة كشرب الخمر وكالزنا وغيرها هو أفضل منا وأميز منا بهذه القضية، وهي شرف الصحبة، فإن الله عز وجل أحسنت يا أخت أم عمران، الصحبة لا تستلزم العصمة. نعم أحسنتم. وفي رواية أخرى وردت عنه نفسه. طيب، فقال ما هذا؟ فقال من الواهنة، يعني يا رسول الله، يعني من الواهنة هم من بيانية، المن هنا بيانية، يعني لبست هذه الحلقة من النحاس. لماذا؟ لأنها سبب أو لأنها تشفيني من الواهنة. انتبهوا لكلامي، لأنها سبب أو لأنها تشفيني من ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ من الواهي، والواهنة مرض يأخذ في المنكب، يعني يضرب المناكب هذا المنكب. فالناس يلقي بعضهم بعضا، فكانوا يظنون أن أحدهم إذا لبس هذه الحلقة من الصفر شفته وخففت ألمه. وبعض أهل العلم قال هذا المرض الواهنة يصيب الرجال دون النساء، سبحان الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انزعها، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب فيه أن فورا أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي له ماذا؟ أن ينزعها فورا. وضع أخواتي بارك الله فيكم، وهنا مسألة في مسألة تغيير المنكر، وهو أن الإنسان هل ينبغي له أن يغير المنكر بيده إن استطاع، أم هل يجوز له أن يكتفي بكلامه؟ نقول هذا دليل واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتي، على أن الإنسان ينظر لحال المدعو، فإن كان المدعو يطيع الداعي فهذا يكتفى معه بالقول، خلص يا فلان انزع كذا، يا فلان اخلع كذا وما شابه ذلك. أما إن لم يستجب فهذا حاله كما سيأتينا في حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط، فماذا صنع؟ قطعه فورا، قطعه ولم ينتظر أن يأمره، لأنه لا يعرف هل سيستجيب له أم لا. فلا تعارض بين الحديثين. طيب ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انزعها. ثم ماذا قال له؟ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لبسك لها لا يزيدك إلا ضررا، يعني ضررها أقرب من نفعها. هذا بناء على أننا لو فرضنا أن فيها نفعا، والحاصل أنه لا يوجد فيها نفع، ولو فرضنا من باب التنزل، هذا من باب التنزل مع الطرف الآخر، نقول لو فرضنا أن فيها نفعا فإن ضررها أكبر من نفعها، ومن أعظم أنواع ضررها ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ الشرك الذي وقع باعتماده عليها. فإن الإنسان لو نوى أو اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها بذاتها ترفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جيد. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، يعني ما نجحت. فالفلاح هو النجاة من المرهوب، الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. فقوله ما أفلحت أبدا يعني لن ينجى مما يرهبه، ولن يحصل له ما يطلبه وهو الجنة. فهذا فيه عبرة لهذا الرجل ولغيره في بيان عاقبة من تعلق هذه الحلقة والعياذ بالله. قال ما أفلحت أبدا، النجاح الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. الآن ما أفلحت أبدا، هذا النفي إما أن يكون نفي الفلاح المطلق، إما أن يكون بنفي الفلاح المطلق، وإما أن يكون نفي مطلق الفلاح، وإما أن يكون نفي مطلق الفلاح. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ نعم، هذا فيه أن الأعمال بالخواتيم، فيه أن الأعمال بالخواتيم. نعم. طيب، النفي المطلق، نفي الفلاح المطلق يعني حرمانه من دخول الجنة أبدا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ محروم. أما نفي مطلق الفلاح فهذا أدنى درجة، فيكون إيش أخواتي بارك الله فيكم، هذا ممن هم وقعوا في الشرك الأصغر، فهذا سيحصل له الفلاح لكن ليس فلاحا مطلقا، يعني سينجو لكن بعد أن يعذب أو كذا. أحسنتي، نفي الخلود في النار. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ والحديث يحتمل الفلاح المطلق ومطلق الفلاح، وهذا الحديث فيه مناسبة تامة لهذا الباب. فهذا الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما، قال لأجل كذا، فالظاهر أنه تعلق بهذه الحلقة أو يعني يقينه على هذه الحلقة أنها تدفع عنه هذا البلاء وهذا المرض. فينبغي لمن أراد إنكار منكر أولا أن يسأل عن الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ قال ما هذا، سأله. فأي إنسان يريد أن ينكر المنكر لابد بداية أن يسأل ما هذا كذا، يستفسر. ثم بعد أن يعلم لماذا صنع ذلك الرجل أو تلك المرأة هذا المنكر، لابد له من إزالة هذا المنكر إما بقوله أو بفعله، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فلبس الحلقة وأشباهها كما ذكر المصنف في الترجمة لا تنفع الإنسان، بل هي من الشرك والعياذ بالله، وفيها الخسارة. وكما قالت الأخت بارك الله فيها، من أهم الأشياء في هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم. فإنه لو مات هذا الإنسان وهو يصلي ويصوم ويزكي لكن كان يلبس هذه الحلقة فإنه ما أفلح أبدا والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. المقصود من هذا الحديث كلمة تعلق، من تعلق، تعلق يعني علقها على نفسه وتعلق بها قلبه. واضح أخواتي؟ يعني علقها على نفسه وتعلق بها قلبه. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التعليق لا تعلق القلب لقال من علق، لكن هو أراد القضية القلبية العقدية. تعلق اشتمل التعليق والتعلق، التعليق والتعلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة. قد يأتي بعضهم يقول أنا لم أعلقها، وضعتها في جيبي، أو وضعتها في صدري مثلا، أو وضعتها في كتبي. نقول وتعلق القلب أين هو؟ وضع خواتي من تعلق تميمة، تميمة شيء من خرزات أو خرزة زرقاء، أشياء توضع على السيارة أو على أحسنت خرزات، أحسنت خرزات كانت تعلق العرب، يعلقونها مثلا على الحصان الجديد، على البيت الجديد، على الطفل الصغير، أو يضعها رجل كبير لدفع العين أو الحسد وما شابه ذلك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على معلقها بأن لا يتم الله عز وجل له مراده. لماذا؟ لأن التميمة أخذت من تمام الأمر، تميمة يعني وضع حتى يتم أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الذي يعتقد أن أمره لا يتم إلا بهذه الخرزات، دعا عليه أن لا يتم الله عز وجل له ما أراد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب والعياذ بالله، يعني نسأل الله العافية أقصد مستجاب. فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله على إنسان بأمر ما فإنه سيقع على محالة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القرشي بأن يسلط الله عز وجل عليه كلبا من كلابه، فإنه عرف أن هذه الدعوة ستصيبه، ودعوة الأنبياء حق. أخواتي بارك الله فيكم، فإنه كان لما يخرج ينام بين أصحابه حتى جاء يوم من الأيام في إحدى الأسفار ونام بين أصحابه، فجاء كلب أي أسد سبع ضار أخذ يقفز عن زملائه حتى دخله وأكله، فأصابته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. قال ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله، فلا ودع الله له، يعني من علق هذا الشيء نوع من الصدف أو الخرز ودعة. أيضا هي كالتميمة يضعونها على الصدور أو على العضد أو داخل السيارة لأجل دفع العين أو ماذا، أو رفع العين التي نزلت بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو عليه، يعني فلا ودع الله لا أو رفع، نعم أحسنتي، فلا ودعه الله يعني فلا ترك فلا تركه ذلك الشيء، بل جعل الله عز وجل هذا الأمر عليه. وضع خواتي يعني لا جعله الله عز وجل في دعة وسكون وراحة، بل ترك الله عز وجل. نعم الصدف الذي يخرج البحر يجوز أن نضعه في البيت وما شابه ذلك يعني الزينة، أما بعض الناس يعلقه على صدره وبعضهم يلونه بلون أزرق أو كذا عن العين. واضح أخواتي بارك الله فيكم. أما الزينة فلا بأس فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فلا ودع الله له، فلا ودع الله، ودع يعني تركه، ما ودعك ما تركك الله عز وجل، ودع. واضح أخواتي بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعا عليه؟ لماذا؟ لأن قلبه تعلق بهذه الودعة. نعم الكف التي تعلق في البيوت كلها من هذا القبيل أخواتي بارك الله فيكم، الكف، وبعض الناس يضع أذلكم الله حذاء صغير، كندرة صغيرة يسرقها من طفل أو يبحث عنها في بالة أو نسأل الله، أو في مسجد نسأل الله العافية، ما دام بالطفل حتى يسرقها منه غفر الله له شركه وسرقته. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، صرنا من الملح أيضا يا حبيبي. هذا من الأشياء التي يعني يقع فيها كثير من الناس من النساء، بعضهم يضع رز مع ملح، وبعضهم يعني والله يا أخواتي بارك الله فيكم أشياء يندى لها الجبين، أشياء يندى لها الجبين تصنع النساء. والله رأيت في إحدى، نعم خفة عقل، في إحدى الأعراس رأيت إحدى النساء تضع عجين وما أدري كيف بيد العريس والعروس، ثم يعلقونها على باب المنزل. وأنا صغير سبحان الله رأيتها في إحدى القرى عندنا في الأردن في قرى عجلون، فلما كبرت يعني وأنا أقرأ في هذه الأبواب عرفت أن هذا نوع من الشرك يقع فيه أولئك القوم والعياذ بالله. فأصبحنا ننبه الناس لما كبرنا نسأل الله العافية. قال وفي رواية من تعلق تميمة. نعم إذا ثبت التفاؤل وسقطت راح بيت الزوجية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. نعم تفضل. نحطه في صورة بألقه في الطفل نفس القضية يجيبك إن شاء الله. قال في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن تعلق التمائم والودع هذه كلها من أصغر من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتقد فيها الفلاح والنجاح فإنها وأنها بنفسها تدفع فإنه يكون كما فصلنا قبل قليل شركا أكبرا والعياذ بالله. ثم قال ثم قال بعد ذلك ولابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن حذيفة رضي الله عنه عفوا إذا واحد عمل حادث سيارة وترك بعض أثر الحادث بها ليدفعين نعم هذا يعتبر الشرك. أختي بارك الله فيك، إنسان صنع حدث معه حادث سيارة فترك بعض أثر الدم أو كذا عليها حتى يدفع العين، نقول إذا تركه لأنه ليس معه فلوس يعني فقير أو طفران فهذا يجوز له أن يبقيها على حاله، لكن إذا أبقاه لأجل العين ودفع البلاء عنه فنقول هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. بسم الله. نعم إذا اعتقد فيها أصبح شرك أكبر والعياذ بالله. قال وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني خلص أختي بارك الله فيك هذا نرجع إلى مقصده، إذا كان قصد أنها سبب لدفع العين شرك أصغر، وإذا كان قصد أنها بذاتها يعني هكذا خلص تدفع العين فهذا شرك أكبر، وإذا قصد أن الناس يظنوا أنه غير قادر على إصلاحها فنسأل الله عز وجل أن يعينه على إصلاحها، وإذا قصد يعني النوايا والمقاصد كثيرة أخواتي بارك الله فيكم، فالمسألة على القواعد نمشي نحن القواعد التي أصلناها في بداية الدرس واضحة أختنا في آب جيد إذا نمشي عليها وإلا الإشكالات والأسئلة كثيرة. طيب قال رأى رجلا في يده خيط وعلم أنه وضعه لماذا أخواتي بارك الله فيكم لأجل أن يحميه من الحمى، يعني هنا قال في يده خيط من الحمى يعني لبسه من أجل الحمى حتى تبرد عليه أو حتى يشفى منها، واضح أخواتي بارك الله فيكم، فهذا جهل من هذا الرجل يعلق خيطا في يده يظن أنه سببا في دفع هذه الحمى، فهذا السبب عقلا غير مقنع وشرعا لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، فنقول هذا الرجل جعل شيئا سببا لشيء لم يشرحه الله عز وجل ولم يعني يعرف من خلال التجربة، فهذا شيء غير جائز وهو محرم، لذلك ماذا قال له حذيفة؟ قال قبل أن يقول له قطعه أي قطع الخيط، وفعل هذا كما قلت لكم قبل قليل باب تغيير المنكر باليد، وهذا دليل على غيرة السلف رضي الله عنهم ودليل على قوة إيمانهم، فإن أعلى درجات التغيير هي التغيير باليد. ثم قطع ثم بعد أن قطعه ماذا قال؟ يعني تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني حذيفة رضي الله عنه قرأ هذه الآية وبين أن غالب الناس لا يؤمن بالله عز وجل إلا وحاله أنه يتلبس مع هذا الإيمان بشيء من الشرك، وهذا حقيقة موجود عند كثير من الناس. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالغالب على الناس الجهل والإشراك بالله عز وجل شركا أصغرا، وبعضهم والعياذ بالله قد يقع في الشرك الأكبر. فكلام حذيفة رضي الله عنه هنا في رجل لبس خيطا ظن أن هذا الخيط سبب في إبراد الحمى أو الشفاء، ففيه دليل على أن هذا الرجل مع كونه مسلم اجتمع فيه شرك، فهذا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والعياذ بالله. فإن الخوارج قالوا لا يجتمع إيمان وشرك وكذا المرجئة، ولكن هؤلاء قالوا هو مشرك كافر، وهؤلاء قالوا هو مؤمن كامل الإيمان. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فالمقصود بالشرك هنا إلا وهم مشركون، يعني إلا وهم مشركون بالله شركا أصغرا لا شركا أكبرا، فإن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان بشيء، فإنه إذا دخل القلب خرج الإيمان كله منه والعياذ بالله، فهو محبط العمل. قال الله عز وجل: لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني أشركت شركا أكبرا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فهذه الآية المقصود بها الشرك الأصغر في من كان مسلما، وقد يكون المقصود فيها الشرك الأكبر في حالة المشركين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن سماعكم. ملاحظتين: الملاحظة الأولى، الآن إن شاء الله سأبدأ تصليح الإجابات الواجبات ولعلي أنتهي من هذه الليلة. الأمر الآخر، لأني غبت الأربعاء الماضي لأجل حالتي الوفاة التي أصابت أقاربي، فأرجو من الإدارة أن يسمح لنا أن نعوض ونعطي هذه الأربعاء درسا جديدا حتى نستطيع أن ندرك ما فاتنا. والله يا ريت الإدارة انظروها وأنا موافق. الأربعاء الساعة 10. سؤال للجميع. هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟ وما الدليل على ذلك؟ هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟ وما الدليل على ذلك؟ وأيضا هل يجوز لنا التاسعة في توقيت الأردن؟ العاشرة ممكن التاسعة؟ لا أنا أقصد العاشرة في توقيت الأردن. العاشرة في توقيت الأردن، التاسعة في توقيت ماذا؟ يعني مثل الأربعاء التي أخذناها قبل مدة. أخواتي بارك الله فيكم. طيب السؤال الثاني: هل يجوز للإنسان الآن أن يدعو والله نسيت، سبحان الله نسيت اليوم، الأخت الرياب ذكرتني غفر الله لي، قلت لكم سأسألكم أسئلة على الدروس الماضية. طيب لعلنا في الاثنين القادم إن شاء الله، لا الحصة القادمة يوم الأربعاء سيكون درس إن شاء الله، والاثنين القادم سيكون اختبار قصير للجميع شفهي. سأسأل فلانة سؤال لك كذا كذا كذا، أجيبي ولن تجيب إلا صغرة السؤال، ثم نبدأ في الدرس إن شاء الله. طيب هل السؤال الأخير لهذا اليوم، السؤال الثاني: هل يجوز لنا أن ندعو على من تعلق تميمة مباشرة بعيني، هكذا نقول له لا أتم الله لك، أو من تعلق ودعة لا ودع الله لك؟ إذا كانت إجابة بنعم ما الدليل، وإذا كانت إجابة لا ما الدليل مع التعليل يعني عقلا. جيد أخواتي بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه التابعين، والسلام عليكم ورحمة الله.